الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تفسير الكلمات: وأنفقوا ابذلوا المال سبيل الله، سبق تفسيرها في الآية رقم 77 و100. والمراد هنا جهاد أعداء الله تعالى، لتكون كلمة الله هي العليا. تلقوا بأيديكم ترموا بها مستسلمين. التهلكة أي الهلاك الديني أو البدني. وأحسنوا افعلوا الإحسان في العبادة والمعاملة. إن الله يحب المحسنين، الجملة تعليل للأمر بالإحسان. وأتموا أكملوا على الوجه المشروع الحج قصد مكة لأداء مناسك الحج، والعمرة زيارة البيت لأداء مناسك العمرة. لله اللام للاختصاص، يعني أن العمرة والحج يشترط فيهما إخلاص العبادة لله عز وجل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن أحصرتم، فإن منعتم عن إتمامها، وإن شرطية فما استيسر فما تيسر. والفاء رابطة لجواب الشرط، وما مبتدأ خبره محذوف، والتقدير فعليكم ما استيسر. الهدي هو ما ذبح من الأنعام تعبدا لله تعالى بسبب إحرام أو حرم، يعني كان يحرم للحج أو العمرة. والذي عليه الهدي هو الحج والعمرة المتمتع، أو يفعل شيء يهديه إلى الحرم، يرسل ببعض الإبل أو البقر أو الغنم إلى الحرم لتذبح. وهذه سنة قد تكون منسية الآن، مع أن كثير من الناس يعمل بها، لكن ينبغي للناس أن يسارعوا فيها. مثلا أنت الآن في الغيظة، فما حججت هذا العام ولم يتيسر لك، إما لعدم وجود المال الكافي أو لشغل، فيجوز أن تبعث بمال، بمبلغ من المال ليشتروا إبلا أو بقرة أو شاة وينحرونها في الحرم، وتكون هدي إلى الحرم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه وهو في المدينة، يبعث بهديه وهو في المدينة. ولك أجر عظيم، كما أن الأضحية فيها أجر، العقيقة فيها أجر، كذلك الهدي إلى الحرم فيه أجر. قال: ولا تحلقوا ولا تزيلوا بالموس، وهو معطوف على قوله: وأتموا رؤوسكم شعر رؤوسكم. ولا تحلقوا رؤوسكم أي شعر رؤوسكم، ليس المراد أن الحلق يلحق الشعر الرأس نفسه، وإنما المراد به شعر الرأس. يبلغ يصل محله زمن حلوله ومكانه. أذن شيء يتكرهه أو يتكرهه، نعم. ففدية أي فعليه فدية، فهي مبتدأ خبره محذوف، والفدية ما يدفع للتخلص من مكروه. وللعلماء كلام كثير في الفدية، فجمهورهم يسير على أثر خرجه مالك وغيره عن ابن عباس أنه قال: من ترك من نسكه شيئا ناسيا أو متعمدا فعليه دم. الجمهور يرى العمل بهذا الأثر، وخالفهم بعض أهل العلم كشيخنا مقبل رحمه الله، يرى أن الدماء خمسة: دم التمتع، ودم الإحصار، ودم الفدية، ودم القران، ودم من جامع امرأته قبل أن يتحلل التحلل الثاني. هذه خمسة دماء. وأما الجمهور فمن قطع رأسه ناسيا أوجب عليه ذبح، ومن فعل شيء من المحظورات ناسيا أو متعمدا أوجب عليه دم. وقد حققت في رسالة لي في الحج والعمرة على أن العمل خلاف ما ذهب إليه ابن عباس لأمور. الأمر الأول أن في أثر ابن عباس من ترك ناسيا، والناسي معلوم أنه معذور بشرع الله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فكيف يلزم الناس بفدية أو أمر قد عذره الله عز وجل فيه؟ الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للرعاة أن يجمعوا رمي يومين في يوم، ورخص لأصحاب السقاية في عدم المبيت بمنى، وهذه واجبات. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه رخص لبعضهم في عدم المبيت بمزدلفة ولم يذكر عليه دم. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه جبة وقد تضمخ بطيب، فقال يا رسول الله ماذا علي؟ قال أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله، ولم يأمره بدم. فالعمل الصحيح خلاف ما ذهب إليه الجمهور في القول بأثر ابن عباس رضي الله عنه. أو نسك ذبيحة من الأنعام وأول التخيير، فإذا أمنتم، لأن الفدية تكون إما بالصيام وإما بإطعام وإما بذبيحة، وأفضلها الذبيحة. فإذا أمنتم زال عنكم الخوف والحصر. والجملة شرطية، جوابها الجملة الشرطية بعدها تمتع تلذذ وانتفع بتناول ما منع منه في الإحرام، لأن المتمتع بعد أن ينتهي من عمرته يجوز له أن يفعل ما يفعل الحلال. ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أو مكة قال اجعلوها عمرة، فتعجب الصحابة وقالوا يا رسول الله يأتي أحدنا منا ومذاكيره تقطر، أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحل كله، أي أنه يباح لكم كل شيء يحرم على المحرم، فيلبس الطيب، أقصد يلبس اللباس المعتاد ويعتم ويتطيب ويحلق شعره إن أراد حلاقة بعض الأشعار التي أذن الله عز وجل في حلاقتها، ويقص أظفاره، بالعمرة أي بسبب العمرة حيث تحلل منها إلى الحج، متعلق بقوله تمتع، فمن لم يجد فمن لم يدرك بعد الطلب ومن شرطية. فصيام أي فعليه صيام، فهو مبتدأ خبره محذوف، وجملته جواب الشرط. في الحج أي في أيام الحج ابتداؤها من الإحرام بالعمرة وانتهاؤها بآخر أيام التشريق، هذا على القول الصحيح. وبهذا الذي يقول بهذا الفتوى يذهب إلى ما ذهب إليه بعض الشافعية من أن الحاج يجوز له أن يذبح الهدي قبل يوم النحر. ولهذا تجد كثير من الاندونيسيين والماليزيين وأصحاب تلك البلدان ينحرون هديهم بمجرد وصولهم إلى مكة، ففي اليوم يذبحون آلاف الذبائح في المصالح، وليست كلها فداء. كنا نظن أنهم يذبحونها فدية، ثم لما سألنا بعضهم أخبرونا أنهم يتعجلون بذبح الهدي. والصحيح أن الهدي يذبح يوم النحر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يسيرون على فتوى من نحو هذا. رجعتم عدتم إلى أهليكم، تلك أي الثلاثة والسبعة كاملة ليس فيها نقص بسبب تفريقها، ذلك أي وجوب الهدي أو بدله بالتمتع، أهله أي مستوطنة حاضري ساكني المسجد الحرام أي الحرم، وهو ما كان داخل الأميال. واتقوا الله سبق تفسيرها في الآية رقم 87 و100، أي راقبوا الله عز وجل واعملوا بطاعته واجتنبوا نهيه. واعلموا تيقنوا، والغرض منه بيان أهمية العلم بما ذكر. شديد قوي العقاب العقوبة، وهي مأخوذة المجرم، مؤاخذة المجرم بجرمه. قال المعنى الإجمالي: يأمر الله تعالى عباده أن ينفقوا أموالهم في طاعته وما يقرب إليه من جهاد وغيره، وألا يعرضوا أنفسهم إلى الهلاك بالبخل عن الإنفاق أو غيره مما يكون سببا لهلاكهم الديني أو البدني. ثم يعطف بالأمر بالإحسان في كل قول وفعل من عبادة وغيرها، ويبين النتيجة الكبيرة لذلك وهي محبة الله تعالى المحسنين. ثم أمر الله تعالى من شرع في الحج والعمرة أن يتمهما وأن تكون نيته خالصة لله تعالى، فإن منعه مانع عن إتمامهما من عدو أو غيره فليذبح ما تيسر له من الهدي من شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. لكن يشترط في هذا السبع أن تكون البدنة كلها هدي، أو البدنة كلها أضحية لمن يضحي. ما يذهب إلى السوق يجد رجل يذبح بدنة للبيع فيقول له: هب لي سبعها أو عشرها أو سبعين، ويكون نيته الهدي أو العقيقة، ما يجزأ. لابد أن يتقرب إلى الله عز وجل بما هو مذبوح لذلك الغرض. وأما العقيقة فلا يجوز فيها إلا بدنة كاملة. لو قال رجل: أنا أريد أن أذبح عن ولدي جمل بدل الشاتين، نقول: اذبح بدنة كاملة أو اذبح بقرة كاملة، لأن على كل مولود نسيكة خاصة به. قال: ونهى أن يحلق المحرم رأسه حتى يبلغ الهدي محلة، أي يوم منى. ورخص لمن كان مريضا أو به أذى من رأسه واحتاج لحلقه أن يحلقه ويفدي عن ذلك بصيام أو صدقة أو ذبيحة. ثم أوجب على من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يذبح ما تيسر له من الهدي، فمن لم يجد الهدي أو ثمنه فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وأن هذه 3 و17 كاملة لا ينقصها التفريق أو وقوع بعضها بعد الحج، وبين أن ذلك الحكم لمن لم يكن من مستوطني الحرم. ثم ختم الآية بالأمر بقوله: وحذر من عقوبته الشديدة بتقواه. ثم ختم الآية بالأمر بتقواه وحذر من عقوبته الشديدة، مبينا أهمية هذا التحذير بأمرنا بعلم ذلك. قال: ما يستفاد من الآيتين: الأمر ببذل المال في مرضاة الله، وهو للوجوب فيما يجب وللندب فيما يستحب. 2، تحريم التعرض لما فيه الهلاك الديني أو البدني. وبهذا يستدل أهل العلم على تحريم ما يسمى بالعمليات الانتحارية أو العمليات الاستشهادية، فهذا من المحرمات لأنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. قال ثلاثة: مشروعية الإحسان في كل شيء. أربعة: أن الإحسان موصل للعبد إلى محبة الله تعالى. خمسة: وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما. ستة: وجوب الإخلاص بذلك لله تعالى. سبعة: أن من منعه مانع عن إتمامهما وجب عليه الهدي إن تيسر ثم يحل. ثمانية: أن المحصر إذا تحلل لم يجب عليه القضاء إلا أن يكون الحج الذي يحصر عنه واجبا. إلا أن هنا مسألة: متى يسقط عن المحصر الدم؟ فإن حصرتم فما استيسر من الهدي. متى يسقط عنه الدم؟ إذا اشترط، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في شأن ضباعة بنت الزبير أنه قال: ومحلي حيث حبستني. فإذا اشترط ليس عليه هدي. ثمانية: أن المحصر إذا تحلل لم يجب عليه القضاء إلا أن يكون الحج الذي يحصر عنه واجبا. تسعة: تحريم حلق المحرم رأسه قبل نحر الهدي في وقته ومكانه، وقد دلت السنة على جواز حلقه للنسك قبل نحر الهدي. نعم، افعل ولا حرج. ثمانية: جواز حلق المحرم رأسه للمرض أو التأذي به. إحدى عشر: أن في حلقه فدية من صيام أو صدقة أو نسك على التخيير، وقد بينت السنة أن الصيام ثلاثة أيام، وأن الإطعام ثلاثة أصواع لكل مسكين نصف صاع، وأن النسك شاه. قال: المراد بالصاع النبوي الذي قدره كيلوان وأربعون جراما من البر الرزين، يعني 2 كيلو تقريبا. ثلاثة: وجوب الهدي على المتمتع إن تيسر له. 14: وجوب بدل الهدي على المتمتع إذا لم يتيسر، وهو صيام ثلاثة أيام في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله. 15: أن هذه العشرة لا تنقص لتفريقها. 16: أن الهدي أو بدله لا يجب على المتمتع إذا كان من ساكن الحرم. 17: تيسير الشريعة الإسلامية، حيث أوجب الله تعالى الهدي في محله عند التيسير فقط. 18: وجوب تقوى الله عز وجل. 19: تحذير من لم يتق الله تعالى بالعقاب الشديد. 20: وجوب اليقين بشدة عقاب الله على من يستحقه. بهذا نكون قد انتهينا من أدلة النوع الأول المتعلقة بفضل الحج وبعض شأنه. وكما قلت لكم ربما أن الحج ثلاثة أنواع: متمتع، وهو أفضل الأنواع عند الإمام أحمد وغيره، وهو أن يحرم بالعمرة ثم يحل ثم يبقى محلا حتى يوم التروية ويحل بالحج. الثاني: القران، وهو أن يحل بالحج والعمرة جميعا ويكون معه هديه ويبقى في لباسه وهيئته حتى ينحر هديه. النوع الثالث: الإفراد، وهو أن يقول لبيك حجا ثم يبقى مفردا وليس عليه هدي ولا فدية. وأفضلها التمتع، أولا لأنه مخالف للكفار، فإنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، من أفجر الفجور، أعظم من أي شيء من الزنا والخمر وكل فجور في الأرض عندهم العمرة في أشهر الحج. وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانقضى ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر. أما قبل ذلك كانوا يرونها حراما، وكذلك كانوا يرون السعي بين الصفا والمروة لا يجوز حتى يمر على مناه أو بعض الأصنام يتمسح بها. ثم لما أذن الله بالسعي بين الصفا والمروة أمر به، تعاظم الأنصار هذا الشيء، كيف نسعى؟ يعني كأنهم رأوا أنه من صنيع المشركين، ففرض الله عليهم السعي بينهما. فالإنسان يخالف المشركين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت كما أحللتم. وإنما منعه من الإحلال أنه ساق الهدي معه، فمن كان الهدي معه لا يجوز له أن يتحلل حتى يرمي الجمرة وينحر هديه، ثم بعد ذلك يجوز له التحلل الأول. ويقولون إذا فعل اثنين من ثلاثة، لأن عندك رمي وحلق وذبح، رذح على الترتيب تكون رذح الرمي ثم الذبح ثم الحلق، لكن أيهما فعل من الاثنين جاز لك أن تنزع لباس الإحرام وتلبس لباسك المعتاد وتتطيب. إلا أنه قول لبعض أهل العلم على أثر لعبد الله بن عمر أنه إذا غربت الليل، إذا غرب الليل ولم تؤدي طواف الإفاضة ترجع إلى إحرامك، وهذا ليس بصحيح، فإن من قد حل التحلل الأول يجوز له اللباس والطيب ويبقى عليه حرمة النساء حتى يتم طواف الإفاضة، وهو المعروف بطواف الزيارة. واختلف العلماء في مدة الإتيان به، فذهب مالك وغيره إلى أنه يجوز أن يؤخر إلى آخر أيام ذي الحجة، وهذا قول لا بأس به، لأن شوال وذي الحجة وذي القعدة كلها أشهر حج، والله عز وجل قد أذن بالحج فيها جميعا. إلا أنه ينبغي الإنسان أن يعجل قبل أن يحول بينه حائل، لو قدر عليه بشيء ثم لم يستطع أن يؤدي طواف الإفاضة ليس له حج، حجه باطل. لكن لو عجل بطواف الإفاضة ثم قدر عليه مثلا شيء حيل بينه وبين الرجم، الرمي أو المبيت أو نحو ذلك، يبقى حجه صحيح، وله أن يوكل في تلك الأشياء، وإن قدر الله بموت كان قد قضى حجة الإسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.